الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأهلا وسهلا بإخوتي في الله وأحبتي فيه القادمين إلى مكة المكرمة في شهر رمضان، فحياكم الله، وأنا سعيد بلقائكم، ونرجو الله جل وعلا أن يكون حالنا بعد هذه المحاضرة أحسن من حالنا قبلها. بيان القرآن لكلمة التوحيد أو للا إله إلا الله. أنتم تعلمون أن الرسل تعطى معجزات تكون في زمن إرسال الرسل، تلك المعجزة مثلها رائج بين الناس ليستوعبوا أنها لا فوق ما كانوا يعلمون أو يعرفون. فدائما المعجزات تعطى للرسل، وهي أمر خارق للعادة، جالب للسعادة، مقرون بالتحدي مع دعوى النبوة، حتى نفرق بين الشعوذة وبين السحر وبين الدجل وبين الرسالة والنبوة. فكان كل رسول يعطى على ما مثل يأمن قومه. فكان في زمن موسى الرائج عندهم السحر، فأعطي العصا وأصبحت تلتهم وتبتلع كل الحبال والعصي. لذلك كبار السحرة أيقنوا أن هذا ليس من السحر، يعني علمهم بالسحر أيقنوا به أن هذا ليس من السحر. لذلك قال ربنا جل وعلا: فألقي السحرة، ما قال فسجد السحرة، لأن الإيمان أرغمهم على السجود. خلاص رأوا العصا تيقنوا أن هذا فوق السحر وأن هذا ليس من السحر، فأصبحوا في درجة راقية، وأصبحوا يعني في منزلة لا يصل إليها إلا قلة من خلق الله. ولذلك هددوا بالقتل فقالوا لا ضير، وهددوا بقطع الأيدي والأرجل من خلاف في سورة طه فقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. الآيات أصبحوا دعاة، أصبحوا في منزلة عالية. ولذلك يا أحبتي، لا بد أن نتعلم، لا بد أن نزيل الشبهة عن أنفسنا ليقوى إيماننا، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين كما نعطي وقتا للأموال والأولاد. فيه جنة وفيه جهنم وفيه كرامة وفيه فضائح، فلا بد أن نتنبه. وعيسى كان في زمنه الطب، فأعطي علاج الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان في زمنه أجمل شيء وأقوى شيء عندهم الكلمة، ووصلوا إلى مرحلة من الرقي في الأساليب والجودة فيها ما لم يصل إليه غيره. لذلك كان نزول هذا القرآن عند المثقفين وعند أصحاب الفهم وعند أصحاب التدبر والعقل نقلة، نقلة، لأن يعني هذا القرآن جاء بجمال الأسلوب، جاء بالإعجاز. والإعجاز أصله في اللغة الفوت والسبق، أعجزني إذا فاتني وسبقني. وورد في شعر الأعشى اللي هو ميمون بن قيس، لأنه كان يطرق موضوعات كثيرة، لأنه كان يتكسب بشعره، فلذلك كثير من المفسرين يستشهد بشعر الأعشى، يقول: ولاك ولم يعجز من الموت ربه، ولكن أتاه الموت لا يتأبق، أي لم يفته. فهنا تجدون أن أجمل ما عند العرب كانوا ماذا؟ الشعر، وأجمل الشعر المعلقات. وإذا تأملنا في المعلقات نجدها تدور في بوتقة واحدة، ذكر الديار، الديار المنازل، وآثار المنازل من الأثافي ومن الطنب ومن الأعمدة ومن الرمم، وذكر الأحبة وذكر المنازل وذكر المواعيد والأنس، هذه الأربعة هي اللي يدور حولها الشعر. وقائدهم إلى النار، نرجو الله السلام والعافية وأن يعيذنا من النار، امرؤ القيس قال: قفاء نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول. أيوة، تعالى بكى واستبكى ووقف واستوقف وذكر الديار، هذا كلام جميل، لكن هذا في شطر واحد والشطر الثاني ما فيه معنى. إذن هذا البيت كأنه يعرج، لأن المعنى ما هو مستوي في الكلام. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، بعدين بسخط اللواء بين الدخول فحومري، ما فيه معاني. بعدين الثاني يقول لخولته، امرأة اسمها خولة، أطلال آثار بمكان اسم برقة، برقة ثامن تلوح وتظهر كباقي الوشم في ظاهر اليد. والثالث يقول ودع هريرة، امرأة اسمها هريرة مسافرة، إن الركبة مرتحل. بعدين بدأ يصفها. أما ربنا جل وعلا فأول ما أنزل على نبيه: الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون. شوفوا النقلة، أمروا إلى البيئة وكيف النقلة. ولذلك ربنا قال: أفلا يتدبرون، وقال لآيات لقوم يذكرون، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. ونبينا اشتكى قومه على ربه لهجرهم للقرآن، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون، هذا زي ودع هريرة، زي قفا نبكي، زي آذنت لبينها أسماء. أمروا، شوف الفرق. لذلك هذا الدين جاء لإنقاذ البشرية من الظلم ومن الاضطهاد ومن دخول جهنم، وجاء للسعادة والرفعة في الدنيا والنجاة في الأخرى. الإسلام جاء لتصلح للعبد دنياه وأخراه، جاء الإسلام ليصلح للأمة دنياها وأخراه. لذلك هذه الفاتحة جاء فيها القرآن ملخص، لأننا في هذه المحاضرات نقول إن القرآن جاء يبين سبع علوم، القرآن جاء يبين سبع علوم: التوحيد، النبوات، الميعاد، الأحكام، الوعد، الوعيد، القصص. وهذه الموضوعات السبعة جاءت في الفاتحة، ثم شرحت في البقرة، ثم شرحت في القرآن.
وإذا أردنا أن نختصر نقول القرآن جاء لثلاث معاني بالاختصار. هذه المعاني الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن. الله جل وعلا معبود بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال. بعدين بيان القرآن مثل الرمية في البحر، تأتي دائرة وتأتي فوقها دائرة ودائرة 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 حتى يفهم الناس. لذلك ديننا دين رائع في الإنصاف وفي القوة وفي العدل وفي الجمال وفي الحسن، ولكننا نحن ماذا؟ نحن نائمون، نائمون. ينبغي أن نستيقظ، نعرف ماذا عندنا، نعرف من أرسل إلينا، نعرف ما الكتاب الذي أنزل إلينا، ما الذي طالبنا به ربنا، ما الذي نهانا عنه ربنا، كيف نكون أعزاء، لماذا صرنا ضعاف. أسئلة تحتاج أجوبة. أمة الإسلام 1,700,000,000 في المحافل يحجر عليهم، أليس هذا عيب؟ أليس هذا خوار؟ أليس هذا ضعف؟ أمة الإسلام كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا تستشار في خصوصيات أمورها. تعرفون السبب؟ السبب أننا نريد أن نأخذ الثمن والمثمن، أننا لا نريد النبذ. والدنيا أحكمها قانون إيش؟ قانون المعاوضة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم في بيع، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. لكن تكون ثقافتنا نأخذ الثمن والمثمون، لا، ما هذا مو صحيح. لماذا أوروبا وأمريكا أقوياء والمسلمون ضعاف؟ هم كفار ونحن على الإسلام، كيف نحن نكون ضعاف وهم أقوياء؟ لأن الله مدحهم، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ألف لام ميم، غلبت الروم. بعدين قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. علموا نفع شراء العقول، علموا فائدة الاستشارة، علموا فائدة أن يحلوا مشاكلهم بالتفاهم وبالتنازل، علموا فائدة المصانع، علموا فائدة الاستشارة، وجعل مراكز عملاقة للاستشارة حتى يتطوروا، علموا فائدة العدالة وخطورة الظلم والتجاوزات على الأمم وما يسببه من الدمار والضعف وتسلط الأعداء. فعلموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الصدق مفيد، وأن الغش مضر، وأن الاستشارة مفيدة، وأن شراء العقول مفيدة، وأن إعداد العدة للمصانع، وأن إعداد القوة. هذه أمور علموها من ظاهر الحياة الدنيا فعملوا بها فأصبحوا أقوياء. ونحن كل واحد منا يترخص، يظلم أخاه ويقول الله غفور رحيم، يغش في البضاعة ويقول الله يغفر لي، ولم نقم بالأسباب فلم نكن أقوياء. أمة تزهد في العقول، أمة تزهد في الاستشارة، أمة تزهد في الوحدة، إيش النتيجة؟ الضعف. إن الله لا يغير ما بقوم، لا تقولوا نحن كل واحد منا يقوم بما يستطيع بس، لأن الجبال مما لا من الحصى، أنت تستقيم أنا أستقيم الثاني يستقيم ترتفع الأمة. أما إذا كنا كل واحد يقول الله يهديهم، طيب وانت، أنت مرفوع عنك القلم؟ ينبغي لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الفاتحة فيها كل القرآن. وانظروا اسمعوا الحمد لله، هذا الله توحيد الألوهية، رب العالمين توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، يوم الدين الميعاد، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الشريعة الأحكام، أنعمت عليهم الوعي، المغضوب عليهم الوعي، أنعمت عليهم والمغضوب عليهم القصص. إذا موضوعات، أيوة، الصراط المستقيم هي النبوات من الذين أنعم الله عليهم من النبي. إذا موضوعات القرآن التي جاء يبينها السبعة وجاءت مختصرة في القرآن في الفاتحة، ثم شرحها القرآن. لذلك القرآن موضوع في قوالب لا يقبل إلا التسليم والمكابرة، ديننا لا يقبل إلا أن يسلم السامع أو يكابر، لا يمكن يقاوم، هذا كلام الله. الخطابي يقول إن الله تعالى اختار لكلامه أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. ثم لما بين القرآن بهذا الاختصار المعجز، جاء بألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف همز حرف حلق، واللام حرف من اللسان، والميم حرف من الشفتين، وكل الحروف إما من اللسان أو من الحلق أو من الشفتين، مخارج الحروف لا تكون إلا من الثلاثة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ذلك الذي لا مثيل له، الكتاب هو ألف لام ميم، لا ريب فيه أو لا ترتابوا فيه. ثم قسم الناس بالنسبة للقرآن إلى ثلاثة أقسام، سكان الأرض ثلاثة أقسام لا رابع لها، مؤمن ظاهرا وباطنا، كافر ظاهرا وباطنا، مؤمن ظاهر وكافر، أعني مسلم وكافر ومنافق، سكان الأرض هذه قسمة استقرائية لا رابع لها أبدا، أهل الأرض إما مسلم أو كافر أو منافق. ثم قال هدى لمن، لاحظوا معي أن القرآن كل جملة وراء جملة ماسكة الجملة اللي بعدها، والجملة ماسكة اللي بعدها، والجملة ماسكة اللي بعدها، يعني بعدين الجملة تحتاج إلى جواب يجاوبها، تحتاج إلى اعتراض يعترض عليها، تحتاج إلى إيضاح يحفر. لذلك لا يمكن يقاوم القرآن إلا بماذا؟ يقاوم القرآن بتجهيل المسلمين أو بتكميمهم، هذا الذي يقاوم به الدين. الإسلام يقاوم بأمرين، أن يجهل المسلمون الإسلام فيكون الواحد لا يعرف الدين جاهل، وما أكثر الجهال بين المسلمين، إذا صلى يصلي غلط، إذا صام يصوم غلط، إذا تكلم يتكلم غلط، إذا حج يحج غلط، إذا اعتمر يعتمر غلط. ولذلك أتعجب من مسلم يبذل ماله ووقته وتعبه وتكون عبادته غلط، يا أخي إيش السفه هذا؟ إيش عدم العقل يا أخي مسلم؟ تريد أن تؤدي عبادة لا بد أن تعلمها، لأن أي عبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. أنت إذا كنت تاجرا وطلبت من المصنع يأتيك ببضاعة وجاءك بالبضاعة على غير المواصفات، ماذا تقول لصاحب المصنع؟ طيب الله يا أخي أنزل لنا شريعة وقال اليوم أكملت لكم دينكم، وأي عبادة لها مواصفات. أنت تذهب من بلدك، أمس أحد الأحبة يسألني يقول لي هل يمكن أن نعمل شوط واحد وبعدين نجلس نصلي وبعدين نعمل شوط ثاني، أو أنا الآن تعبان يمكن نعمل السعي قبل الطواف؟ أولا السعي ما فيه نافلة، السعي لا نافلة فيه، النافلة في الطواف لأنه مثل الصلاة. وبعدين هذه العبادات لها أركان وشروط وواجبات وأركان وسنن وأنداب. يا عبد الله تريد أن تمارس العبادة، اذهب إلى شيخ أو خذ واحد وقل له سوادي لا يفارق سوادك حتى ننتهي من عبادتي حتى تسلم لك. من جاء وقال له كم طفت؟ قال لي طفت طواف واحد. كم سعيت؟ سعي واحد، يعني طاف بس بلع واحدة. الطواف لا يكون أقل من سبعة أو 14 أو 21، أصلا الطواف لا يكون إلا سبعة، ما في أقل من سبعة. هذه العبادات مشروعة بمواصفات معينة، فالمسلم ينبغي له قبل أن يمارس العبادة أن يعرف مواصفاتها حتى يأخذ الأجر عليها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، بعدين جاي من مكان بعيد وبادر فلوس كثيرة وتعب، وبعدين تكون عبادتك غلط، أليس هذا الخبر يا أحبتي؟ ما فيه عيب أن الواحد يجهل يسأل. السؤال لا يضر، وكل الناس محتاجة للعلم. عمر وهو لما وقف وقال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، قالت له المرأة وأي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فسكت عمر لأنه قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي تبقى في بيت زوجها لعله يردها، وهي إذا كانت الطلقة الثالثة ما فيها أمر حتى تنكح زوجا غيره. فقال الصحابية فقيها، قالت له وأي أمر بعد قوله؟ نعم، وأي أمر بعد البتة؟ فلذلك لا بد لنا أن نتعلم، ولا بد لنا أن نعطي وقتا لديننا كما نعطي وقتا لأموالنا وأولادنا. ربنا يقول إنما أموالكم وأولادكم إيش؟ فتنة، والله عنده، أي ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد. مشاكلنا كلها محلولة في ديننا. إذن ألف لام ميم، هذا هو القرآن لا ريب فيه أو لا ترتابوا فيه. هدى لمن؟ ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما صفتهم؟ على هدى من ربهم. ما جزاؤهم؟ هم المفلحون. هل هؤلاء بمفردهم أو معاهم جماعة أخرى؟ معاهم جماعة أخرى. ما صفاتهم؟ إن الذين كفروا، لاحظتم كيف؟ كتاب عجيب، آية بس نحن نائمون، كل شيء مبين فيه. طيب قال إن الذين كفروا إنذارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن موارد العلم محجوبة. ولذلك الله امتن علينا في سورة النعم أنه أعطانا موارد العلم لنشكره، فقال جل وعلا في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. العلم لشكر الله، لتستعملوها في طاعة الله، تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي، كيف ننقذ والدي وجيراني وأقربائي من النار. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن أعطانا موارد العلم للشكر، ما أعطانا موارد العلم لإيش؟ لنعصي الله بها. هل هؤلاء حالهم أو معهم جماعة؟ معهم جماعة أخرى. ما صفاتهم؟ هؤلاء الذين نافقوا أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر واستفادوا من الدين وهم غير متدينين، فلذلك أسهب القرآن في بيان صفاتهم وفي فضحهم ليتجنب مسلكهم وليعلم خساسة ودناءة ما فعلوا، ليبتعد الشرفاء من ذلك المسلك الوعر الدني. فقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وليسوا بمؤمنين. ثم بين: يخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم للإسلام وبإبطانهم الكفر، وما يخدعون أو يخادعون إلا أنفسهم، وما يشعرون يعلمون خطورة ما فعلوا. ثم بين سبب ذلك وقال: في قلوبهم مرض. يا عبد الله، لا بد أن تزيل المرض عن نفسك، مرض الشبهة، مرض الشهوة، مرض الجهل، مرض النفاق، مرض التكبر، مرض التعالي، مرض محبة المال، مرض الخوف. هذه أمراض للقلب كثيرة، فيا عبد الله لا بد أن تزيلها. كيف تزيلها؟ تذهب إلى الطبيب، طبيب الذي يعالج القلوب. كيف تصلح قلبك؟ تصلح قلبك بالعلم والعمل، تتعلم. إذا تعلمت تخاف، وإذا خفت تتجنب. لا يمكن يخاف الله من ليس بمتعلم. كل ما زاد علم الإنسان كلما كثر خوفه من الله، وكلما قل علم الإنسان كلما قويت جراءته وقل تجنبه للمعاصي. فلذلك ربنا يقول: هل يستوي الذين يعلمون؟ العلم يرفع، العلم يرفع. لذلك سرح، ما الذي جعل سحرة فرعون لا يخافون من القتل؟ علمهم أن هذا من الله. ما الذي جعل الهدهد يقف وقفة الشجاع أمام سليمان وينسب الأحاطة لنفسه وينفيها عن سليمان؟ لأنه تعلم شيء من جغرافية اليمن، كان نبي الله وملكه سليمان يجهله. قال: وتفقد الطير فقال ثم قال: لأعذبنه أو لأذبحنه أو لأتيني. بعدين جاء الهدهد، وقف وقفة الشجاع، وقال: إني أحط بما لم تحط به، ونسب الإحاطة لنفسي ونفاها عن سليمان. إني أحط، فلم يكن من سليمان إلا أن قال: سننظر أصدقت. والكلب أكرمنا الله وإياكم، إذا علم وكلت صيدته، وما علمتم من الجوارح أي معلمين. والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. ذلك لابد أن نتعلم. فهؤلاء المنافقون حاولوا أن يستفيدوا من الدين وأن يستفيدوا من الكفر، فالله فضحهم وقال مذبذبين، وقال في الدرك الأسفل، وقال يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، ما لا قال آنفا، وجعل في قلوبهم المرض. فلذلك نحن ينبغي أن نعالج أمراض قلوبنا قبل أن يتمكن منها الداء، داء النفاق وداء العجب وداء الشهوة وداء الدناءة، لأن الإسلام يعني من ليست فيه مروءة يخاف من الإسلام. لذلك أصحاب المروءات هم الذين يحبون الإسلام، أما من لا مروءة له ينفر من الإسلام، لأن الإسلام لابد فيه من بذل، الإسلام لابد من البذل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموال. لو كان يملك الإنسان غير نفسه وغير ماله لبذله للجنة، لأن الجنة غالية وتحتاج ثمن. بعدين قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب، وانتهى. ثم نادى الطوائف الثلاثة قال يا أيها الناس، أي يا مسلمون، يا كفار، يا منافقون، يا أيها الناس، منادى للطوائف الثلاثة. وأتى بأول أمر في المصحف، أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم. أول أمر في كتاب الله اعبدوا ربكم. ثم أحدث تساؤل ضمني وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله، ثم جاء بأول نهي في المصحف. وهذان الإنشاءان، أعني الأمر والنهي، هما معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. اعبدوا ربكم، من هو ربنا الذي نعبد؟ خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. ثم جاء بأول نهي في المصحف وهو قوله فلا تجعلوا لله أندادا. والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. من يخلق إلا الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. الأصابع جعل في أطرافها الأظافر، والإبهام جعله بعيد، لأنه لم يجعل الإبهام بعيد ما يمكن يحل ولا يعقد. قادرين على أن نسوي، ليست البصمة، البصمة هذا قول مرجوح، أن نجعل يده كيد البعير، هذا مقرون معها، اليد كلها مقرونة مع بعض، هذا قول المحققين، ما يقدر يحل ولا يعقد. نحن خلقناه وشددنا أسرهم، وإلا يقال مسكين جرى البارح وسقطت رجله، أو نام وسقطت أذنه، شددنا أسرهم. أعطاك هذه اللحمة وجعل تحتها عين عذبة تجم لك على قدر الحاجة، علمه البيان. وجعل هذا الصبغ الأسود والأبيض وجعله مليء بمادة سائلة تمنعها من الجفاف أو أن تنتن. والأذن الذي لا غطاء لها جعل فيها مادة تطرد الحشرات وتجفلهم. المادة الموجودة في الأذن أي حشرة تهرب عنها. وجعل في الخيشوم مادة لزجة تمنع الغبار أن لا يدخل في الرئة. والكرش الضعيفة جعل الأعين حارسة لها حتى لا يأتيها شيء يشقها، والظهر ما عنده أعين جعله قوي يتحمل. وقال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وخلق آباءكم، وخلق السماء، ما ترى في خلق السماوات من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. والأرض جعلها لنا كفاتا أحياء وأموات، وجعل فيها رواسي. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي فلا تجعلوا لله شركاء من الحجارة أو من المخلوقات يعني تعبدونها، والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إيش؟ ما قال فقد كفرتم، فأتوا بالسورة. أليس هذا الإنصاف؟ أليس هذا العدل؟ أليس هذا التحدي السافر؟ بعد أن أثبت لله تعالى الألوهية والربوبية، وأثبت له أسماءه وصفاته في الفاتحة، جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله مفرقة بأدلتها. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه من قالها موقن بقلبه دخل الجنة، حديث معاذ: ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس، حق العباد على الله. إذن يقول جل وعلا: فأتوا بسورة من مثله، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض في الإتيان بمثل القرآن، فإن لم تستطيعوا ذلك في الماضي ولن تستطيعوه في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. أرأيتم كيف القرآن يثبت ويوضح كلمة التوحيد؟ كيف جاء بها مفرقة بأدلتها، وجاء ببرهان محمد رسول الله بالبراهين والأدلة، وكل قضية نحتاجها موجودة في كتابنا. فحري بنا أن نصحب هذا الكتاب، وحري بنا أن نعطيه الوقت، وحري بنا أن لا نهجر هذا الكتاب، وأن نحل مشاكلنا من ديننا. لأن الله تعالى قال في حق القرآن تبيانا لكل شيء، وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله. إذن كل قضية محلولة في القرآن، ويكثر في القرآن الاستدلال بهذه الأمور الستة على وحدانية الله: الخلق، وخلق الآباء، وخلق السماوات، وخلق الأرض، وإنزال المطر من السماء، وإخراج النبات. وهذا يكثر في القرآن كثير. فقال في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم، جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد خصب ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق. فأبى أكثر الناس إلا كفرا، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وقال جل وعلا فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا أمر قد يكون للوجوب ونحن لا نتنبه له. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا، أنا صببنا الماء صبا، كلهم قراءة سبعية. ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ملتفة وفاكهة وأبا متاعا لكم. والله دين رائع يا أحبتي، كل شيء محلول في كتابنا. طيب لماذا نكون ضعاف والكفار أقوياء؟ من يجيب؟ لماذا المسلمون ضعاف والكفار أقوياء؟ يا سلام. طيب أنا أقول كلام، إذا كان حق نقبله وإذا كان خطأ نبحث عن غيره، لأن الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، الدنيا يحكمها قانون المسببات. أوفوا بعهدي إن الله اشترى. فنحن مشكلتنا أننا نأخذ الثمن والمثمون. كلامك صح وكلامه صح، لكن بس يحتاج إلى نوع من الربط، لأن الحياة خلقها الله بالأسباب. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد ماذا نقول له؟ هل رأيتم إنسانا عالم لم ينزل عليه الوحي لم يجد ذل الطلب؟ هل رأيتم في بلدكم من أصبح عالما وهو لم يجد ذل الطلب ولم يتجرع التعب والعطش والجوع والعري والبعد عن الأحبة والأوطان وعن الأصدقاء وعن الفسحة بعدين يحفظ العلم ويكون عالم؟ هل رأيتم تقيا يمر في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام؟ هل رأيتم محبوبا بين الناس لا يعطيهم ماله ويتغاضى عن زلاتهم؟ الذي يريد أن يحبه الناس يكرمهم ولا يكافئ الإساءة منهم إذا أساءوا عليه، يحبه يقول جزاه الله خير أعطانا وصبر لنا وتغاضى عنا. إذن كل شيء له ثمن، والمتنبي وهو شاعر مشبوه أشار لهذا، قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود ما لا يفعل والإقدام، ولا سؤدد إلا بالنفس والمال. إذن ينبغي أن نقوم بالأسباب. وبعبارة أخرى سبب ضعفنا أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,700,000,000. أقول سبب ضعف المسلمين أوامر معطلة ونواهي، وأتيكم بأمثلة. أعدوا، هذا الأمر معطل، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم. أي فتنة أعظم من تسلط الكفار على المسلمين؟ يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. عطف بالفاء يعني على طول يأتي الفشل. إذن يا أحبتي مشاكلنا محلولة في ديننا، فكلمة التوحيد بينها القرآن بأجمل أسلوب وأوجزه وأوضحه، والإدارة بينها، والاقتصاد بينه، والسياسة بينها، والتعامل وطريق الجنة وطريق العز في الدنيا، كل شيء مبين في ديننا. فحري بنا أن نأخذ بالأسباب حتى نكون في المكان اللائق بنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن مشكلة الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. أعدوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، تعاونوا، اذكروا الله كثيرا. نواهي منتهكة، ولا تنازعوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تقربوا الزنا. إذن مشكلة الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي عدنا إلى المكان التي كنا عليها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. طيب كيف نعود؟ أولا يكون عندنا ثقافة شراء العقول، ثقافة الاستشارة، ثقافة أن نحل مشاكلنا بالتفاهم. الأمة ما تحل مشاكلها بالتقاتل، لأنهم مهما تقاتلوا لا بد أن يتفاهموا، ينبغي أن يتفاهموا من أول. ومسلم قتل أخاه، أي ربح بعد أن يقتل المسلم المسلم؟ الله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فيا أحبتي ينبغي لنا أن نهتم بمصالحه ونحقق التوحيد ونعمل في ديننا بديننا في ضوء ديننا، أن نعمل بهذا الدين في ضوء الدين. بعض الناس يعمل للدين لكن ما هو في ضوء الدين، يأتي للصلاة يجري. لا، ولا تأتوها وأنتم تسعون. إذن نعمل بالدين في ضوء الدين، ونعلم أن الله تعالى قادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال إن تنصروا الله ينصركم. ولكن الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة. أقول الفضائل لا تنال إلا بعلو الهمة. من يسهل من يهن يسهل الهوان عليه، لكن من كان عنده نفس كبيرة وطموح لا يرضى بالدون. يكون عالما، يكون تقيا، يكون غنيا، يكون مساعدا للناس، يكون مهتما بدينه وبأمته، يكون قدوة في الخير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. وواقعنا الآن نعالجه إذا اهتممنا بثلاث نقاط. واقع الأمة يعالج بثلاث نقاط إذا صحبناها. النقطة الأولى نهتم بالعلم، وكل ما نعمل بالعلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، نبني حياتنا على العلم. هذه النقطة الأولى، لا نتكلم إلا بعلم، برنامج يعمل بعلم، مشروع بعلم، ولا نتعالج. نهتم بالعلم وتكون حياتنا مبنية على العلم. النقطة الثانية نلبس الدين، لأن العالم الإسلامي عنده انفصام، فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب. الإسلام لا يقبل هذا. الإسلام يقبل أنك ما تقوله يكون هنا، وأول من تسعر بهم النار من؟ القمم الكاذبة. القمم الكاذبة. عالم تعلم وعلم ليقال عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. يقال لما تعلمت؟ تعلمت فيك. يقال له كذب، تعلمت لي. يقال وقد قيل. شهيد، يقال له قتلت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. متصدق، تصدقت ليقال جواد وقد قيل. إذن الدين ما يقبل، لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نحن الآن في الدنيا، ينبغي كل واحد ينجو بنفسه، قضية خطيرة جدا. فالله لا يقبل إلا ما كان له أبدا. إذن نلبس الدين، نمشي مشية المسلم، ننظر نظرة المسلم، نلبس لباس المسلم، نبيع بيع المسلم، ننام نوم المسلم. الله ماذا قال عن المشركين يا أحبة؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، والله إنه لإعجاز. هذا إعجاز يطرب يطرب. هل متى نتعامل مع النجس؟ متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. هل في واحد يتعامل مع النجس إلا وهو مضطر؟ رأيتم إنسان يذهب لمحل الحاجة وهو لا حاجة له؟ إذن نتعامل مع الكفار بالضرورة، على قدر الضرورة، وديننا ما جعل علينا فيه من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن رأيتم الإعجاز، رأيتم الإيجاز، رأيتم النبل، رأيتم حل المشاكل، رأيتم قرب الموضوع وسهولته. إذن نلبس الدين ونعلم أن الإسلام لا يقبل إلا الحق. يا عبد الله، قبل أن تموت أنت الآن في الدنيا، أنجو بنفسك. أنت الآن عندك عقلك وبصرك، والله جعل لك عينين ولسانا وشفتين وأوضح لك الطريقين، فلا عذر لك. إن كان عندك إشكال أذهب إلى العلماء، إن كان عندك شيء غير واضح في الدين أذهب حتى يزال عنك ليقوى إيمانك. لأن أكبر أسباب النفاق عياذا بالله عدم فهم الإسلام. واحد يرى واحد يحط وجهه في الأرض ويحط مؤخرته فوق، هذا مجنون، لأن ما في قلبه الإيمان. أما أقرب ما يكون العبد من ربه، لأن هذا غاية الخضوع لله. بعدين ما فيه إلا بالعمل. ماذا مدح؟ قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن في مبادلة، لولا المشقة وش؟ إن السيادة في اثنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. لا بد، إن أردنا الرفعة وإن أردنا الجنة وإن أردنا القوة أن نبذل. إذن النقطة الثانية هو أن نعمل بالدين، نلبس الدين. النقطة الثالثة أن كل واحد منا يعتني بالبرامج، البرامج برنامج يومي، كيف نحفظ في القرآن، كيف نكرم والدي، كيف نساعد الأيتام، كيف نساعد الرميلات، كيف نترقى في الأدب والأخلاق، كيف نكون شجاعا، كيف نكون محترما، كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت. برنامج يومي، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج سنوي، نترقى. وما أحوجنا لمراكز للتدريب، نحن أمة لا نعتني بالتدريب، نتدرب كيف نقول الحق، نتدرب كيف ندفع ضريبة الدين ونظهر السنة، ومن أراد أن يسخر مني نقول له امنعني من الموت. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. هذا الدين، المسلم لا يتجاهر بالذنوب. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. إذن هذه النقاط الثلاثة تساعدنا على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمون في هذا العصر: العلم والعمل والبرامج. وفي الختام ينبغي أن نحسن إلى جميع الشرائح التي نخالطها، لأن ربنا أمر بالإحسان على الشرائح التسع التي نخالطها، وهي تسع شرائح. بعد الأمر بعبادته قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل بقيت شريحة تخالطها إلا أمرك ربك بالإحسان إليها؟ إذن هذا دين الإحسان، دين الرفعة، دين السماحة، دين النزاهة، دين أن يكون على كل واحد منا رقيب من نفسه. عند الكفار إذا انطفأت الكاميرات وزالت الكهرباء البضائع تنتهب وتسرق، أما عند المسلمين، المسلمين الحق، فكل واحد عليه رقيب من نفسه، سواء رؤي أو لم يرى، لا يكذب ولا يسرق ولا يفعل شيء، لأن عليه رقيب من الله. ما يلفظ من قول، هذا دين الإسلام هو الحل يا أحبتي. ونؤكد على الشرائح التي تسكن مع الكفار أن المسؤولية عليها عظيمة. الذين يأتون هنا من المسلمين الذين يسكنون مع الأوروبيين أو مع الأمريكان أو مع الأستراليين أو يسكنون في بلد كافر، فهؤلاء المسؤولية عليهم عظيمة، ليسوا كالمسلمين الذين يسكنون بين ظهراني المسلمين. لأن المسلم الذي يسكن بين المسلمين إذا خالف المسلمون يقول هذا خالف لأنه خالف، يعرفون أن الدين صحيح، لكن هؤلاء إذا خالف يقولوا لو لم يكن دينه تعبان وفاسد لما فعل هذا. فالله الله في الإسلام. يا من تسكنون بين الكفار اتقوا الله في دينكم وفي أنفسكم، ولا تكونوا سببا في منعهم من الدخول في الإسلام. فلو استقامت الجاليات المسلمة في بلاد الكفار وأظهروا خلق الإسلام ودعوته لدخل أهل البلد في الإسلام كما دخلت أندونيسيا في الإسلام من غير أن تطلق فيها رصاصة. أندونيسيا جاءها تجار صلحاء من جزيرة العرب وفتحوا تجارة ورأوا الخلق والتسامح والنبل والفضل فدخلوا في الإسلام. أما الجاليات الآن اللي تذهب لأوروبا يسرقون أموالهم ويضربونهم، وإذا جاءه الليل في حي للمسلمين يلتفت لأنهم يخاف أن يسرقوه. هذا عيب، هذا عيب. المسلم لا يسرق، وبعدين يسرق كافر، حشف وسوء كيل. والإحسان إليهم من جملة التأليف. صحيح أن الإسلام يقول إنك تضايق الكافر، هذا إذا كان الإسلام قويا لأجل أن تدخله في الإسلام، لأنك تضايقه وتأخذ منه الجزية عن يد وهو صاغر حتى يغضب ويدخل في الإسلام. أما إذا كان المسلمون ضعافا فهذا يقال دينهم سيء، لا نكرمهم. وإذا كان عندك جار تغدق عليه وتقول ديني جاء فيه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ونحاول أن تكون لنا دعوة استراتيجية كما فعل عمر. عمر قال اللهم قوي الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين. هذا دعوة استراتيجية للمسلمين. نحن تكون عندنا دعوة استراتيجية، تكون عندنا جمعيات ونعرف من الذكي في البلد، فلان نحن نتقصده بالإحسان بعدين ندخله في الإسلام. فطالما استعبد الإنسان نأخذ أبنائنا الأذكياء ونجمعهم، 10 في الطب، 10 في الهندسة، 10 في الشريعة، 10 في التفسير، بعدين حتى يكونوا أبناءنا أقوياء ويكونوا يعني عندهم شهادات عالية، فبعدين يمسكوا الأماكن، وبعد مدة قليلة يبقى المسلمون في هذه البلدان 95%. إذا كثر ولذلك هم يقولون أبناؤنا يدخلون الإسلام، بس نحن نؤخر. بدل من أن يدخلوا الإسلام بعد 20 سنة نحن نؤخرها بعد 70 سنة. هم الآن تخطيطهم لتأخير الإسلام، أما الإسلام قادم، لأن الإسلام لا يمكن أن يقاوم، وكل ما يدعو له الإسلام جيد: الصلاة، الوضوء، الزكاة، التعاون، الإيثار، البعد عن الزنا، عن الفاحشة، عن اللواط، كل هذه الأشياء التي يدعو لها الإسلام ثبت بالتحليل وبالواقع وبالتجربة، ثبت جمالها وحسنها ونفعها للعالم. الآن الاقتصاديون الكفار يقولوا إن لم تترك الفائدة فالعالم في دمار. الله أنزل هذا قبل 14 قرن، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. إذن مشاكلنا محلولة في ديننا، وعزتنا في اتباع ديننا، ورفعتنا في ذلك، وأسباب ضعفنا وتسلط الأعداء علينا موجودة. إذن بهذه الثلاثة نقوي الإسلام: العلم والعمل والبرامج. الحقيقة أن الحديث معكم شيق، ولكن الوقت ضيق، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.